من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن نختم رمضان بتوبة نفرح بها ربنا جل جلاله ويكتب لنا بها رضوانه إلى يوم نلقاه. التوبة هي وظيفة العمر التي ما ينبغي أن يقصر فيها مؤمن ولا أن يزهد فيها عاقل، لكنها في هذه الأيام المباركة آكد وألزم وأوجب. وقد خاطبنا ربنا جل جلاله بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حول هذه المعاني يدور حوارنا مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم، أكرمكم الله.
نريد أن نبدأ بأن تذكرنا بمعنى التوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التوبة في الأصل هي الرجوع، من تاب يتوب بمعنى ثاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد أن يتوب الله عليه بتوجيه قلبه إلى التوبة. فالتوبة ثلاث درجات: أولا توبة الله على العبد بتوجيهه إلى التوبة والإنابة وتنديمه على ما فرط فيه في جنب الله، ثانيا توبة العبد إلى الله باستقالة عثرته وإراقة عبرته وتوجهه إلى الله بالاستغفار والندم، والثالثة توبة الله على العبد بقبول توبته. فهذه ثلاث مقامات، وهذه الثلاثة كره الله في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإن الله قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. أي تاب عليهم التوبة الأولى لتوجيههم إليه، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا على الثلاثة الذين خلفوا، معناه هو لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا.
نعم، معطوف.
وهنا تاب عليهم التوبة الأخيرة، وقدمها في الذكر بشارة لهم لأنهم قد
قبول.
نعم،
حصل القبول.
حصل القبول. نعم. وبدأ به بشارة لهم.
الله.
فأول ما خاطبهم به أنه قبل توبتهم على الثلاثة الذين خلفوا. لأنه قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذه التوبة الوسطى، حالهم هم. ثم تاب عليهم ليتوب. فالتوبة الثانية، التوبة الثانية في ذكره هي الأولى في الواقع. ليتوبوا وقد تابوا ثم تاب عليهم بالقبول. وهذه التوبة جعلها الله سبحانه وتعالى تكفيرا للسيئات وخروجا منها إلى الله سبحانه وتعالى، ودعانا إليها جميعا. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهي فريضة على كل إنسان، هي فرض عين على كل إنسان، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه، ولها شروط لا بد من تحققها. هي
نعم، سنأتي إلى الشروط سماحة الشيخ، لكن يعني أنا أريد من سماحتكم توجيهنا لضرورة يعني التوبة وكونها فريضة يعني متجددة يعني في كل يوم وليلة.
نعم، يجب على كل مسلم وكل مسلمة في كل وقت وحين تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التفريط قائم والتقصير قائم. فإما أن نقع في الذنوب والمعاصي بدرجاتها الثلاث: الكبائر والفواحش واللمم. وإما أن نقع في التقصير في حمد النعمة وشكرها، أو في حق الله الذي يستحق أن نعبده، فيقع التقصير. فلذلك التوبة لازمة على كل حال، ولا بد من تجديدها دائما، فهي وظيفة متجددة، ولا بد من تجديدها في الصلاة وفي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يجلسه أكثر من 100 مرة أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه.
الله.
وهذه التوبة بهذا الاستغفار لها مزايا كبيرة على الإنسان، فإن الإنسان في كل لحظة عرضة لأن يموت، وهو محتاج إلى حسن الخاتمة، وحسن خاتمته إنما يكون بالتوبة إلى الله. وأيضا فإنه يقع في كثير من الأعمال، منها ما هو خفي بينه وبين الله، فكثير من الشرك وكثير من الأمور خفية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول أيضا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالكثير من الأعمال فيها خفاء، فيحتاج الإنسان إلى تجديد التوبة فيها دائما، قبل أن يبغته الموت، وقبل أن ينقطع الحبل الذي بينه وبين الله. كل إنسان بينه وبين الله حبل، فهذا الحبل ما دام موجودا فإنه حتى لو وقع في معصية يتوب ويرجع، لكن إذا انقطع الحبل وتجاوز الإنسان الدائرة التي سمح له بها، حينئذ لا
يصعب الرجوع،
لا يرجع.
نعم.
طيب، لا يتوبون ولا هم يذكرون.
نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، يعني نقرأ في القرآن، لأن الله جل جلاله قال عن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ونقرأ بأن إبراهيم عليه السلام قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأن موسى عليه السلام قال: سبحانك تبت إليك. مما كانت توبة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؟
الأنبياء عليهم السلام جميعا كانوا يتوبون، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم توبة، وقد أمره الله بذلك في آخر سورة نزلت بكاملها عليه، وهي قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك،
اللهم اغفر لي،
اللهم اغفر لي.
نعم.
وهذه التوبة، توبة الأنبياء، هي أن الله سبحانه وتعالى يستحق أكثر مما نفعل نحن معشر البشر. فلذلك مقامهم وتقريبهم وما أنعم الله به عليهم دائما يقتضي زيادة في الطاعات والقرب. ولذلك تاب نوح من مجرد أن يسأل ما لا علم له به، وكانت توبة نوح في ذلك. وتاب آدم عليه السلام من الأكل من الشجرة مع أنه نسي، ولم يكن ذلك عمدا. وتاب
إبراهيم
عليه السلام كذلك من في بناء الكعبة، التقصير عندما تركت الكعبة زمانا ولم تبنى.
الله.
إبراهيم وإسماعيل، يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي ذلك تشريع لكل حاج وكل معتمر أن هذا مكان استقالة العثرات والتوبة. كذلك توبة من وراء من بعدهم من الأنبياء جميعا، كلها ذكرت. وقد ألف فيها الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله كتاب التوابين، وبدأه بتوبة الأنبياء، وما أثر عنهم في ذلك في القرآن والسنة.
طيب، سماحة الشيخ، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟
التوبة النصوح هي التي لا تبقي أثرا للذنب، فالذنب له آثار
كثيرة. أصل الكلمة نصوح.
نعم، نصح بمعنى صفى وخلص. ومنه النصيحة، لأنها هي حقيقة الود وحقيقة المحبة وحقيقة الإرشاد الخالص الذي ليس فيه غش ولا خداع. فالنصوح كذلك، والنصوح فعول للمذكر والمؤنث، فلا يقول نصوحة، لا يقال نصوحة لأنه لا يقبل التأنيث. فالتوبة النصوح هنا وصف مؤنث، وصف للتوبة، وهي التي لا تبقي أثرا للذنب، فتكون شاملة لكل الذنوب كبيرها وصغيرها، وتكون أيضا مغيرة للذنب بأن يصرف الإنسان الوقت الذي كان يصرفه في ذنب الطاعة، فيأتي بالحسنة بعد السيئة لتمحوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويشمل ذلك التوبة من الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والتوبة من الكبائر والفواحش، والتوبة من اللمم والصغائر، والتوبة من التقصير، والتوبة من التفريط. فنحن الآن كلما تقدم بنا العمر وجدنا أننا كان لدينا نعم، وكانت لدينا قوة، وكان لدينا وقت أضعناه،
صحيح،
وكان بالإمكان أن نتعلم فيه علما ينفعنا، أو أن نعمل فيه عبادة تنجينا، أو أن نثقل فيه كفة الحسنات بأي شيء، فنندم كثيرا على ما مضى من أعمارنا. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترقي، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا.
الله.
فالمقام الجديد يقتضي منهم استغفارا من المقام السابق، لأنه أعلى منه، والمفروض أن يكون دائما يومهم خيرا من أمسهم، وأن يكون غدهم خيرا من يومهم، ولا يكون ذلك إلا بالتدرج في الطاعة والقرب.
طيب، التوبة النصوح توبة من جميع الذنوب، قول أهل العلم: تصح التوبة من ذنب دون ذنب.
نعم، هي التوبة مطلوبة بالإطلاق، ولكنها لا تكون نصوحا إلا إذا أتت على كل الذنوب، لأن أنت الآن إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب عملته أو قلته أو اعتقدته أو فعلته، فنعم هذا توبة عامة، لكن تحتاج إلى تفصيل، فتتذكر فيما بينك وبين الله فعلاتك
وغدراتك وفجراتك،
وتتذكر الجوارح وتحاسبها، تتذكر اليد وما جنت، وتتذكر اللسان وما جنى، وتتذكر العين وما نورت، والأذن وما سمعت، والرجل وما مشت إليه، وتتذكر القلب وخطراته، وهي أكبر من ذلك، ما يحصل من السمعة، وما يحصل من الرياء، وما يحصل من الكبر، وما يحصل من العجب، وما يحصل من رؤية الفضل على الغير، وما يحصل من محبة غير الله، وما يحصل من حب الدنيا، وما يحصل من أنواع أمراض القلوب التي هي آثام كبيرة. فكل ذلك بالتفصيل يحتاج إلى توبات متعددة، وهي النصوح التي لا تترك الأثر.
نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير، نرجع بعده لمعرفة شروط التوبة، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، عرفنا بأن التوبة واجبة من كل ذنب، وأن التوبة المقبولة هي التي تكون نصوحا. طيب، ما هي شروط التوبة من أجل أن تكون صحيحة النصوحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الشروط أن تكون في الوقت المناسب، والوقت المناسب معناه قبل أن يغرغر الإنسان. فإذا لم يتوب إلا عند الغرغرة وقد وصلت الروح إلى الحلقوم، إنها لا تقبل. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وبعد ذلك الندم على ما مضى هو حقيقة التوبة، والخروج من الفعل وتركه، ورد التبعات إذا كانت متعلقة بالحقوق، والنية ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب: وعرض على نفسك توبة تؤم، وما حوت من حسن وهي الندم، بشرط الإقلاع مع العزم السني ألا يعود والدراك الممكن. وصحة التوبة قال الأكثر: ولو تكون بعد عود يكثر، من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا. والله سبحانه وتعالى بين بعض هذه الشروط في سورة النساء، فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة المكفرة هي التي يكون الإنسان فيها سريع الأوبة والرجوع إلى الله إذا استزله الشيطان واستخفه وكانت عن جهالة بمعنى طيش وسوء تقدير، فسرعان ما يعود صاحبها ويتوب إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذه هي التوبة عن قرب.
ليس الجهالة ما يفهمه الناس أنها عن جهل بكون الفعل أو القول حراما،
لا، جهالة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة أي بخفة عقل وطيش واتباع هوى استفزاز من استزلال من الشيطان. ثم يتوبون من قريب.
طيب سماحة الشيخ، بعض الناس يقول بأن الندم هو انفعال وليس فعلا، فكيف يكلفون به؟
لا، الندم ليس المقصود به الأعراض التي الانفعالية، بل المقصود به انتفاض القلب عن هذا الأمر، انتفاض القلب من هذا الأمر وخروجه منه. وذلك ليكون الإنسان مستعد للخروج من الأمر لقبحه شرعا. لأن قد يندم الإنسان على فعل ما لأنه لم يحمد عقبه، وقد يندم عليه لعارض من العوارض، ولكن ليس هذا هو المقصود. هو المقصود أن يندم عليه لقبحه شرعا لأن الله نهاه عنه، ولأنه علم أن الله يراه حين يبارزه بالمعصية، ولأنه علم أنه يقطع علاقته بربه والرب فتح بابه أمامه وهو أدبر وخالف، ولأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ثم هو يقابل النعمة
بالعصيان.
تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلذلك هذا المقصود بالندم.
جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، كثير من الناس خاصة الشباب يمن الله عليه بتوبة نصوح في رمضان، ثم بعد ذلك يعاود الذنب بعد رمضان فتضيق عليه الأرض بما رحبت ويظن بأنه مطرود من رحمة الله.
نعم، هذا حال محمود، لأن أهل الإيمان إذا وقعوا في الذنوب خافوا. والذي يقع في الذنب ويستدرج ولا يخاف هذا هو المستدرج، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان إذا عصى تضيق عليه الأرض بما رحبت فهذا دليل على إيمانه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن.
الله،
فمن سرته حسنته وساءته سيئته دليل على أنه يعرف الله وأنه يتقرب إليه. ولذلك ثبت بالصحيح أن العبد إذا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، يقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله: قد فعلت. ثم يذنب، يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فيغفر الله له بعد ذلك، لا يضره ما فعل بعد ذلك.
يفعل عبدي ما شاء.
يفعل عبدي ما شاء. والمقصود بذلك أنه غفر له. فحل عليه الرضوان.
الله أكبر. هذا الذي يكرر التوبة إلى الله عز وجل.
فيكون عارفا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيلجأ إليه وحده.
الله.
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به.
طيب سماحة الشيخ، في خصوص يعني بعض الذنوب، يعني مثلا لو أن إنسانا وقع في الغيبة،
بالنسبة للذنوب نفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، مات مشركا بالله لا يغفر الله له ذلك إلا من خرج من الشرك. أما من خرج من الشرك فتوبته مقبولة قطعا. لأن الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والتوبة من الشرك لا تكون إلا بالشهادتين.
نعم.
والذنب الثاني ذنب لا يترك وهو حقوق العباد.
نعم.
فالعباد محتاجون إلى حقوقهم، والفصل أخروي، يوم الفصل هو يوم القيامة، فيفصل فيه بين العباد في الحقوق. وإذا وقف الإنسان على الصراط أو رأى الميزان بين يديه له كفتان ولسان وخاف على نفسه فكان له حق على غيره، ليس من المؤمل أن يعفو ويتجاوز عن ذلك الحق لحاجته إليه.
الله.
فلذلك حقوق العباد لا تترك، لأن من عدل الله أن يمكن كل إنسان من حقه.
نعم.
ومن المتوقع إذا لم يعفو في الدنيا لا يعفو يوم القيامة. والحق الثالث أو الذنب الثالث هو الذنب الذي في المشيئة، وهو حقوق الله المتمحضة، إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفى عنها. ولذلك التوبة من الذنب الأول الذي لا يغفر لا تكون إلا بالتوحيد الخالص بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخوله في الإسلام. والتوبة من الذنب الذي لا يترك إنما هو بإعادة الحقوق إلى ذويها إن كانت متجسمة، كمن أخذ مالا لشخص أو غصب منه أو سرق أو غشه أو خدعه.
نعم.
فلا بد أن يرد إليه حقه المادي. وكذلك الحقوق المعنوية، كمن ذمه أو هجاه أو سبه أو دعا عليه بغير حق أو غاب اغتابه أو نم به وشابه.
نعم.
وكذلك الحقوق الأدبية الأخرى مثل نعوذ بالله ما ينال من أهله أو حريمه أو نحو ذلك.
نعم.
فكل ذلك من الحقوق التي لا تترك ولا بد من الخروج منها في الدنيا قبل.
كيف يكون الخروج منها؟
الخروج منها إنما يكون باسترضاء صاحبها حتى يرضى مطلقا، واختلف هل لا بد من إعلامه بتفصيلها وجزئيتها أو لا. والراجح أن ما كان منها من الحقوق المالية وكذلك ما كان من الغيبة والنميمة ونحو ذلك لا بد من الاسترضاء منه بالتفصيل، وما كان من غير ذلك مما يستحيا من ذكره فهذا يكفي منه التحليل العام. وإذا كان صاحب الحق سامح ورضي وذكر له أن له عليه حقوقا كثيرة وأنه يريد المسامحة في جميعها وأنه مستعد لأن يبذل ما شاء في سبيل ذلك وفعلا بذل له حتى أرضاه، فيكفي ذلك في المسامحة إن شاء الله. وإذا لم تقع مسامحة حتى مات صاحب الحق فإن هذا الحق يورث، يرثه ورثته، فيمكن أن يسامحوا فيه. وإذا لم يسامحوا فيه أيضا يمكن أن يشترى منهم الحق حتى ولو كان أدبيا ولو كان
يشترى بالمال. يعني
يشترى بالمال. نعم.
من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم.
ولا درهم.
نعم.
إنما القصاص بالحسنات. نعم. والسيئات.
نعم.
سأل الله العافية والسلام.
ثم بعد ذلك حقوق الله المحضة، التوبة منها إنما تكون بقضاء ما يمكن قضاؤه وتلافي ما يمكن تلافيه، فمن قصر في صلاة أو صيام أو طهارة يقضي ويعيد ما مضى، ومثل ذلك من قصر في زكاة أو أي فرض من الفرائض يبادر ويقضي ما عليه من ذلك ما يستطيع.
نعم.
وما لا يمكن تداركه فإن الإنسان يمحوه بما يتبعه من الحسنات.
نعم.
يكثر من الحسنات حتى يمحو ذلك. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا وقع بعضهم في ذنب سعى للإكثار من الحسنات لعلها تكفر ذلك.
نعم.
فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترض على الصلح يوم الحديبية ندم على ذلك ندما شديدا، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبايع تحت الشجرة وحل عليه رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولكن مع ذلك بقي خائفا حتى عند موته بعد أن نال الشهادة في سبيل الله. وقد سألها الله أتاه ابن عباس وشهد له بالخير فقال وشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، قال لعل ذلك على شرط لم يقع، ليتني كنت حيضة حاضتها أمي ليتني خرجت منها لا علي ولا لي.
الله.
وكذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ذهبت إلى العراق في البصرة بقضية الجمل، ندمت على ذلك ندما شديدا وأعتقت عددا كثيرا من الرقاب تكفير هذا الأمر. وهكذا عدد من الصحابة الكرام، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة لما قال يوم بدر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العباس وظن أن ذلك لسبب قرابته وليس لسبب قرابته ولأنه مسلم وفي عمل سري مهمة كلف بها العباس، فرأى أباه يجر على وجهه إلى القليب فقال كلمة فيها سوء أدب، قال لو لقيت العباس بن عبد المطلب لألجمنه بالسيف. فندم على ذلك ندما شديدا وقال إنني قلت كلاما لا يكفره إلا الشهادة في سبيل الله، فادعو الله أن يرزقني الشهادة، فاستشهد باليمامة. وهكذا عدد منهم، مثلا أبو لبابة لما سرب إلى اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وأنهم لو نزلوا على حكمه
إشارة لا لفظا،
إشارة لا لفظا، رأى أن هذا ذنب عظيم فربط نفسه بسارية من سوار المسجد حتى أنزل الله توبته. وكذلك كعب بن مالك لما أنزل الله توبته في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة غزوة تبوك، قال يا رسول الله إن من تمام توبتي أنا أخرج من مالي كله في سبيل الله، فخرج من جميع ما يملك في سبيل الله.
طيب صراحة الشيخ الآن يعني في قضية التوبة إلى الله من التقصير في حقه، هذا سؤال يطرح كثيرا بأن بعض الناس ما كان يصلي، ما كان منكرا لكنه كان مفرطا، والآن يقول أنا عمري زاد على 50 أو ربما زاد على 60، فيقول ماذا أنا صانع؟ فإذا قيل له أنك تقضي ما فات يستعظم ذلك ويستكثره.
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه يجب عليه قضاء ذلك، وأن هذا الذي يحلله لأن ذمة عمرت بمحقق، وإذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، وهو غير كافر عند الجمهور، فلذلك هو عاص ويجب عليه أن يخرج من معصيته بقضاء ذلك، كما ذكر الله في قضاء الصوم فعدة من أيام أخر، ومثل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الصلاة وفي قضائه هو للصلاة التي فاتته يوم الأحزاب، شغلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ما رأى الله قلوبه
وحين نام عن صلاة
الصبح. فهذا قضاء، وهذا القضاء يمكن أن ينظم فيه وقته بما لا يضر بمعاشه وبدنه، فإذا كان موظفا يجعل مثلا ساعتين أو ثلاثا يوميا في القضاء، وهذا لن يتعب بدنه ولن يضر معاشه لأنه يعمل طيلة وقته، وقت العمل لا قضاء فيه، ثم يأتي إلى بيته في وقت الراحة فيقضي، وثلاث ساعات تقضي كثير من الصلوات، الصلوات الخمس فيقضيها،
يعني يرتب لنفسه شيئا يوميا وأقله
بحسب حاله هو، ليس بحسب ما لا يضر ببدنه ولا معاشه، وليس في ذلك شيء محدد، لكن هذا أقله. ومثل ذلك في الصيام أيضا، وقد عرفنا من قضى صلاة 30 سنة وصيامها
سبحان الله،
من قضى صيام من الأحياء الآن من قضى صيام 18 سنة وصلاتها،
لا قضى صلاة 30 سنة لا لأنه تركها،
لا لأنه تركها، لكن لأنه كان مقصرا في الطهارة.
سبحان الله. وصيام 18 سنة
وصيام 30 سنة بعضهم
لماذا؟
يرى أنه كان مقصرا في بعض الأمور واحتاط.
سبحان الله.
وأيضا بعض الأحياء الآن لأنه كان مقصر في بعض الجوانب وبعض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرأى أنه كان يقول الزور مثلا في الصيام، هذا احتياط، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الصلاة، إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا
ليجعلها ثلاثا،
فليأتي بركعة، وكذلك في حديث فليبني على ما استيقن، فكلها دليل على الاحتياط. والحنابلة يرون أن ترك الصلاة بالخصوص ليس مثل سائر الذنوب، أن ترك الحج ترك الصيام ترك هذا ليس كفرا، لكن ترك الصلاة بالخصوص كفر.
نعم.
ومعهم ابن حبيب من المالكية، عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية.
نعم.
هو صاحب الواضحة.
نعم.
ودليلهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، فحملوا ذلك على الكفر الأكبر المخرج من الملة، والجمهور حملوه على الكفر الأصغر، وقد جاء الكفر الأصغر في كثير من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك صباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك. فلذلك هذا القضاء هو الأحوط، ولا يشقن على الإنسان أو يستطيع تعظيمه، لأنه بمجرد أن يبدأ فيه
يسره الله. نعم، يريد أن يخرج من عهده. طيب، من تاب إلى الله من ترك الزكاة؟
نعم، حينئذ لا بد أن يحسب السنوات التي وجبت عليه الزكاة فيها، ويراجع حساباته ويخرج ذلك، فهي دين قد تعلق بذمته فيخرجه، لا بد من إخراجه.
أمر ميسور الآن،
لا بد من إخراجه.
نعم،
هو ديون في حقه. ومثل ذلك أيضا التوبة من أكل الربا.
نعم.
وكذلك التوبة من الغلول وأخذ المال العام.
نعم.
والتوبة من غش المسلمين، فكثير من من يمارسون، من أصبح تمول على حساب الغير يكون ماله مدخولا بمثل هذا النوع. وحينئذ أنا كنت أفتيت فتوى في هذا المجال، وقد سلمها عدد كبير من كبار العلماء في هذا الزمان، وبعضهم مشايخنا رحمة الله عليهم. هي أن الشخص الذي أصبح له مال كثير وأصله فيه حرام ولا يستطيع الخروج منه دفعة، لأن ذلك سيضر به وبأسرته وبمكانته الاجتماعية والاقتصادية، أنه يدعو عدلين من المسلمين ويشهدهما على أن لديه كذا وكذا من المال ليس له أو يشك فيه، ويطلب منهما أن يقرضاه هذا المال، ويتفق معهما على أقساط يدفعها حتى يقضي هذا المال كاملا، يسلمه لعدلين من المسلمين يصرفانه في مصارف بيت المال. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد في الحرم: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف.
نعم.
ولذلك مثل هذا النوع يحكم به ذوى عدل من المسلمين، يختار الإنسان عدلين من المسلمين ويحكمان فينوبان عن المسلمين بإقراضه، وإذا أقرض هذا المال أصبح المال حلالا له وربحه كذلك حلال له، وأصبح يعيش في حلال هو وأولاده وأهله من بعده، وأصبحت عليه ديون محددة يدفعها أقساطا، وإذا مات دفعها أهله أقساطا
في حق من كان ماله مدخولا، لكن من كان ماله أصله من حرام،
إذا كان يعرف أنه أخذه من مال فلان حينئذ يجب عليه.
لو كانت تجارا في محرم مثلا كالتجار المخدرات.
نعم، نفس الشيء كذلك. هذا يسأل عدلين من المسلمين يقرضانه هذا المال جميعا ويقضيه على أقساط
ويطيب له بعد
ذلك. نعم.
نعم، هذه فتوى فيها تخفيف على كثير من الناس.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، لو ذكرتم لنا يعني بعض نماذج من توبة ناس من المعاصرين.
نعم، بالنسبة للتوبة مقام يجتبي الله له من شاء، فيحدث إرادة لدى الإنسان إرادة التوبة.
نعم.
ويكون الإنسان كان في معصية وغفلة، فيأتيه مذكر من عند الله، وهذا المذكر يختلف، تارة يكون مرضا يصاب به، وتارة يكون رزية وبلية في أهله أو في ماله، وتارة يكون مشاهدة لأمر معين، وكل ذلك رأيناه. فرأينا بعض الناس تاب بسبب مرض أصيب به حتى إذا أيقن على الهلاك ورفعه الله من مرضه فتاب وحسن توبته وحسن إسلامه،
الحمد لله.
ورأينا بعضهم تاب بسبب حجه، حج حجا مبرورا فتغير حاله بعد الحج، ولذلك علامات الحج المبرور ثلاثة:
نعم،
أن يكون أولا من حلال، الزاد من حلال، الراحلة من حلال، وأن يكون موافقا للشرع على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وأن يتغير حال الإنسان بعد الحج وقد شاهدنا ذلك. وكذلك رأينا من كان سبب توبته نكبة أصابته في ماله أو مصيبة في أهله فأدت به إلى التوبة. ورأينا أيضا شبابا في الجزائر تابوا في سبب الزلزال المدمر لمدينة الأصنام.
نعم.
فأحدهم يقول لي إنه رأى أعمدة الكهرباء تسجد ثم تقوم وترجع إلى مكانها. رأها تركع وتسجد أعمدة الكهرباء.
سبحان الله.
فكان ذلك سبب توبته. شاهدها بعينه.
في 86 لعله.
نعم.
نعم.
هذا الزلزال مدينة الأصنام تسمى غير اسمها نعم بعد ذلك بعد الزلزال.
سبحان الله.
نعم.
وما أقبح حال من تمر به الأمراض والنكبات والكوارث
ثم لا يتوب، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بذلك.
نعم.
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
صلى
الله السلامة والعافية.
تمر بهم الكوارث والمصائب ولا ينتبهون،
وينجو أحدهم من موت محقق فتتاح له فرصة ليتوب ولا يتذكر أنه سيقول في قبره ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالآن أتيحت له فرصة ونجاة. وقد رأينا من ذلك أشياء عجيبة. رجل كان مسافرا في طائرة ومطار نواكشوط القديم مفتوح، وكان في المدرج طائرتان في ذلك الوقت، إحداهما متجهة إلى مدينة النعمة في الشرق والأخرى متجهة إلى مدينة تجيجة، وكان هو متجها إلى تجيجة فأخطأ فركب في الطائرة الأخرى.
سبحان الله.
فلما علم وهو في الجو أنه متجه إلى مدينة النعمة وهي مسافة بعيدة جدا، ضاقت عليه الأرض بما رحمته، وبدأ يسب ويشتم أهل الطائرة ويتندم ندما شديدا. فلما وصلوا إلى المطار أخبروا أن الطائرة التي اتجهت إلى تجيجة قد احترقت وهلك كل من فيها، لم يجو منها أحد. فهذا أتيحت له فرصة لأن يتوب. وأعرف شابا كان في مدينة الرياض وكان فاجرا وأراد أن يسافر إلى بريطانيا وإلى بعض البلدان الغربية لسفر فجور، فحجز وهيأ
نفقة.
نعم. ونام وأوصى أمه أن توقظه، وأمه كانت توقظه على الصلاة فلا يستيقظ، فقالت والله لا أوقظه على هذه الرحلة التي فيها معصية. فلم توقظه حتى أقلعت الطائرة. فاستيقظ فغضب أمه وسبها سبا قبيحا، غضب من أمه وسبها سبا قبيحا. ثم فتح التلفزيون فإذا الطائرة التي كان يسافر فيها قد سقطت.
الله.
هلك كل من فيها في البحر.
لا إله إلا الله. فتاب. الله أكبر.
وأيضا بعضهم تقوم عليه الحجة بأمر يسمعه. الفضيل بن عياض سبب توبته أنه سمع صاحب منزل كان سيسرقه، سمعه يقرأ قول الله تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
الله.
وبعض المعاصرين كان مولعا بالأغاني والنجوم، فركبت أمه معه بسيارة ليوصلها إلى إحدى قرائبها تعودها، فبقيه في السيارة ينتظر أمه، فيقول: أخذت الشريط الأول والثاني والثالث فمللت منها، ففتحت إذاعة القرآن الكريم فصادفت قول الله تعالى، القارئ يقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فكأني سمعت شيئا لم أسمعه من قبل وكأنه موجه إلي، فكان ذلك سبب توبتي.
كأن الله يخاطب.
وهذا قديم، تذكر قصة الراهب الذي كان في اليمن أو في نجران في صومعته في الليل في آخر العهد النبوي، فمر من حوله راكب على جمل فسمعه يقرأ سورة النساء، فقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فدخلت في قلبه وخرج يشتد عدوا في أثر الراكب يصيح ويضع يده على قفاه ويخاف أن ينطمس وجهه إلى قفاه قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فتاب وحسنت توبته. ومثل ذلك توبة كعب الأحبار، وهو من علماء اليمن من حمير، وكان أبوه من أحبار اليهود وكبار علمائهم. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم حسده وأخفى بعض ما كان معه من الأوراق التي في التوراة التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم والعهد على أن يتبعوه، وأغلق عليها صندوقا محكما، ودرس ولده هذا كل ما كان لديهم وما في أيديهم، وكان يقول له: يا بني إياك أن تفتح هذا الصندوق فإن فيه الهلكة عليك. فمات أبوه فجأة، فلما رجع من جنازته رجع حزينا غاية الحزن على أبيه، فقال: اليوم أفتح هذا الصندوق الذي كان أبي يحذرني منه، تعرف ما فيه لأني أصبحت أنا المسؤول عنه. ففتحه فإذا الأمر واضح.
لا إله إلا الله.
فخرج إلى المدينة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل جاء في الأيام الثلاثة التي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفن بعده، فلم يكن من الصحابة
بين الاثنين والأربعاء.
نعم،
سبحان الله.
فلم يدرك الصحبة. وكثير من الذين تابوا يريهم الله آية فيتوبون بسببها، حتى في بعض الأحيان يكون الأمر يمر على الناس كثيرا، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مرة من المرات في بريطانيا عدد من المسلمين من البريطانيين كل واحد يسأل عن سبب إسلامه، أحدهم سئل عن سبب إسلامه فقال: على يد من أسلم؟ كان الآخرون يتحدثون: هذا أسلم على يد الشيخ الفلاني وهذا أسلم على يد داعية الفلان، وقال: أنا أسلمت على يد هرة.
هرة، الله.
قيل له: كيف ذلك؟ قال: أنا كنت سائقا للليموزين تاكسي في مدينة برمنغهام، وهي مزدحمة شديدة الازدحام، وأعمل لشركة وأتعب طيلة النهار، فأوقفني رجل من المسلمين وركب معي فغربت الشمس، فمررنا على مسجد فقال لي: توقف هنا في المواقف وشغل، خلي العداد يشتغل
حتى أصلي
وأعود إليك. ففرح بذلك لأنه يجد وقتا يتمدد فيه ويرتاح، ومع ذلك العداد يشتغل. فدخل الرجل وتوضأ ودخل المسجد وصلى، فوقف هذا السائق حول سيارته ينظر إلى المسجد، فرآه هرة جميلة على باب المسجد، فذهب ليداعبها، فلما اقترب منها دخلت عنه المسجد، فرجع إليها فدخلت عنه، حتى تكرر هذا المشهد. فقال: هذه الهرة تظن أنني لا أستطيع أن أدخل المسجد، معناه أن فيه شيء تحس به دفء وأمان. ففتح الباب أدخل رأسه وجهه في المسجد، فإذا الإمام واقف يقرأ القرآن بصوت جميل، وإذا الصفوف متساوية والناس متراصون، فتعجب لهذه الهيئة، ثم كبر الإمام فركع فاستوت ظهورهم جميعا أمامه وهو ينظر، فأعجب بهذا الدين فبدأ يبحث عنه.
سبحان الله، سبحان الله.
نعم.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا، بالنسبة للتوبة يعني هل لها كيفية مخصوصة من صلاة ركعتين وما إلى ذلك؟
ليس لها كيفية مخصوصة لأنها إنابة ورجوع.
نعم.
ولكن إذا من الله على عبده بالتوبة فلا بد أن يبدأ عمره الجديد بتقرب إلى الله، سواء كان ذلك بقراءة القرآن أو بصلاة ووضوء أو بخروج من ماله أو بصدقة أو غير ذلك.
نعم، يعني هذا على سبيل يعني الاستحباب.
نعم.
نعم،
شكر النعمة.
نعم. طيب سماحة الشيخ، بالنسبة للتوبة إلى الله عز وجل، هل يستحب لها يعني ساعة معينة من ليل أو نهار؟
عندما يلقي الله التوبة في قلب الإنسان لا يحل له تأخيرها.
نعم.
ولا يجوز أن يقول حتى يهديني الله أو يؤخر التوبة، قد قال الأخضري رحمه الله لا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. فلذلك لا بد أن يبادر إلى التوبة.
ما يقول حتى أحج، حتى لا أبلغ الأربعين، حتى أبلغ الستين،
لا يجوز له ذلك. ومن فعله فهذا دليل على أنه نعوذ بالله مستدرج، وأنه سيموت قبل التوبة.
نسأل الله العافية. إن الله يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس والمغرب.
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نسأل الله أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يمن علينا بتوبة نصوح ترضيه عنا، إنه خير المسؤولين خير المعطين. إخوتي وأخواتي، في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر لسماحة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.